يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ناصر المظلومين ومدمر الكفرة والمشركين والظالمين، الذي وصف كيده بأنه متين فقال تعالى: وأملي لهم إن كيدي متين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نلقى الله تعالى بها مخلصين وفي سبيل نصرة دينه عاملين غير مبدلين ولا محرفين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قاهر الكفرة والمشركين ومن لف لفيفهم من بني يهود الفاسقين ومن صار في ركابهم إلى يوم الدين، وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون عباد الله، أفتتح كلامي برسالة جاءتنا جميعا من إخوان لنا ومن أطفال لنا ومن أخوات وبنات لنا. أفتتح كلامي برسالة عاجلة من أراض مقدسة تنادي على كل مسلم على وجه الأرض، كلمات تنادي على كل رجل مسلم وعلى كل امرأة مسلمة وعلى كل من يدين بهذا الدين، نداء إلى المسلمين. هذه الرسالة كتب فيها من كتبها وذكر فيها من أرسلها، فقال: بحسرة وبلوعة أبعث إليكم شكوتي، بحسرة وبلوعة أكتب رسالتي، لعلي أرى فيكم من يزيل دمعتي، لعلي أرى فيكم عزتي وكرامتي، لعلي أرى فيكم من يزيل دمعتي، لعلي أرى فيكم عزتي وكرامتي. لو طال يوما نومكم فإلى الله شكوتي، أنا لا ألوم على اليهود، اللوم عليكم إخوتي. أنا لا ألوم على القردة، اللوم عليكم إخوتي. أنا لا ألوم على الخنازير، اللوم عليكم إخوتي. رسالة عاجلة جاءتنا من أطفال المسلمين، جاءتنا من أبناء الموحدين، تنادي على كل مسلم على وجه الأرض: يا أمة الإسلام، أين أنا وأين أنت؟ أيها الإخوة الأفاضل، إن الأمر شديد ويحتاج منا إلى بيان. وفي هذا البرنامج الذي أسأل الله فيه الإخلاص، الذي فيه نداء إلى كل مسلم على وجه الأرض، أقول أين أمتنا؟ أين واقع هذه الأمة؟ إن الصراع بين الحق والباطل سنة كونية قدرها الله تبارك وتعالى منذ أن خلق الله الخلق وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إن الصراع بين الحق والباطل لابد وأن يقع وأن يكون وأن يستمر شئنا أم أبينا، لكن السؤال ما هو عاقبة هذا الصراع؟ والجواب جاءنا في القرآن، والجواب جاءنا في كلام الرحمن، فقال تبارك وتعالى في سورة الروم: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال عز وجل في سورة غافر: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال عز وجل في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. جاء الوعد من الله بالنصر والتمكين والعز لهذا الدين، وهذا جاء من النبي الأمين صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث ثوبان: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. وكما ثبت عند أحمد في المسند بإسناد صحيح من حديث تميم الداري يقول صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر، وكلمة الأمر هنا بمعنى الدين، ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت وبر ولا مدر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله تعالى به الكفر. الدين سينتصر، ولكن هناك حقائق غفل عنها الناس، وهناك شبهات وقع فيها الناس. وفي ليلتنا هذه نعالج هذه الحقائق وهذه الشبهات، فسيدور الحديث حول حقائق وشبهات. ولكنه قبل أن نبدأ في سرد الحقائق وقبل أن نعالج هذه الشبهات، أعود وأذكر بواقع الأمة وبهذه الرسالة التي جاءتنا والتي كتب فيها صاحبها بحسرة وبلوعة: أبعث إليكم رسالتي لعلي أرى فيكم من يزيل دمعتي، لعلي أرى فيكم عزتي وكرامتي، لو طال يوما نومكم فإلى الله شكوتي، لو طال يوما نومكم فإلى الله شكوتي. أنا لا ألوم على اليهود، اللوم عليكم إخوتي، أنا لا ألوم على القردة، اللوم عليكم إخوتي. وأنا من هنا أجيب هذه الرسالة وأتوجه بها إلى الأمة، لعل الله أن يجعلها ساعة إجابة. اللهم اجعل هذه ساعة إجابة، اللهم اجعل هذه لحظات إجابة. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. إلهنا، يا من عليه يتوكل المتوكلون وإليه يلجأ الخائفون وبكرمه يتعلق الراجون، يا من عنت الوجوه لعظمته، يا من بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، إلهنا أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل، وأنت ملجأنا إذا انقطع الأمل، وأنت الحليم الذي لا تعجل، وأنت الكريم الذي لا تبخل. إلهنا من يرفع الوجيعة إلا أنت، إلهنا من يرفع الفضيحة إلا أنت، إلهنا يا من بيده الأمر كله، من نقصد وأنت المقصود، ومن نرجو وأنت الرب المعبود، يا من وعدت ولا تخلف الميعاد. إلهنا نسألك ما لا يخفى عليك، ونشكو إليك ما لا يخفى عليك، ونسألك ما لا يعصر عليك. إلهنا اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المكلومين في فلسطين، اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وسدد رميهم وسدد رميهم، واجعلهم وأموالهم غنيمة للمسلمين، واجعل هؤلاء اليهود وأموالهم غنيمة للمسلمين. اللهم كن لهم معينا يوم قل المعين، اللهم كن لهم ناصرا يوم قل الناصر، اللهم أمدهم بمدد من عندك. إلهنا إلى من تكل الموحدين، إلهنا إلى من تكل الموحدين، أيغلب الموحدون وأنت رجاؤهم، أيغلب الموحدون وأنت رجاؤهم. يا رب العالمين قد علمنا أن الأمر أمرك، وأن السماء سماؤك، وأن العزة عزتك، وأن الجبروت جبروتك، وأن القهر قهرك، وأن الأمر بيديك يا رب العالمين. اللهم كن للمستضعفين وشتت أعداء الكافرين، اللهم احقن دماء المسلمين. يا إله العالمين ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا. إلهنا غارت النجوم ونامت العيون وأنت الحي القيوم. إلهنا من يسمع صراخ النساء إلا أنت، إلهنا من يسمع بكاء الأطفال إلا أنت، إلهنا من يجيب الدعاء إلا أنت، إلهنا أنت ملاذنا وملجأنا، بك نسأل ونستعين ونتوكل، فلا تردنا بعد الدعاء خائبين، ولا عن باب جودك مطرودين، ولا عن باب جودك مطرودين. اللهم أثلج صدورنا بالنصر على الكافرين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم عليك بالكافرين الملاعين من اليهود الفاسقين، ومن لف لفيفهم ومن لف لفيفهم وصار في ركابهم إلى يوم الدين. آمين آمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون عباد الله، حقائق وشبهات، حقائق يجب أن نذكر بها غفل عنها الناس، وشبهات درجت على الألسنة وسقط فيها الجماهير، وواجبنا تجاه أمتنا أن نذكر بالحقائق وأن نجلي هذه الشبهات. الحقيقة الأولى أن لهذا الدين ربا يحميه وينصره بنا أو بغيرنا. الحقيقة الأولى أن لهذا الدين ربا يحميه وينصره بنا أو بغيرنا. قال عز وجل: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالدين سينتصر وإن قل الناصر من البشر. الدين باق والنصر آت، النصر آت، النصر آت. أبشري يا أمتي، أبشري يا غزتي، أبشري يا أمتي. وصدق القائل إذ يقول: مهما دجى الظلام فإن التاريخ أنبأني أن النهار بأحشاء الدجى يثب. إني لأسمع وقع الخيل في أذني وأبصر الزمن الموعود يقترب. مهما اشتد الظلام ومهما اشتد الليل وطال فلا بد من بزوغ الفجر، وإن الأمة ستنتصر لأنه سندها هو الرب الفضيل، وكتابها هو الكلام الذي جاء من الرب الجليل. إذن الأمة ستنتصر بنا أو بغيرنا، لكننا نسأل الله أن ينصر بنا، نسأل الله ألا يستبدلنا. وأقول لكم: من الذي نصر نوحا عليه السلام يوم أن وقف وحده أمام الأنام؟ ليس معه نصير ولا معين ولا سلاح، لا يملك شيئا، لكنه يملك الإيمان بالله. ومن وجد الله وجد كل شيء، ومن فقد الإيمان بالله فقد كل شيء. قال عز وجل: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. انظر إلى سرعة الإجابة من الله: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. هذه نصرة الله لدينه ولأنبيائه يوم أن قل الناصر. من الذي نصر نوحا؟ من الذي نصر لوطا يوم أن كان وحده أمام القوم حتى راودوه عن ضيفه؟ ولقد راودوه عن ضيفه وهو وحده لا يملك شيئا، يقول لهم: اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. يقول لهم: أليس منكم رجل رشيد؟ فلما ضاقت الأسباب وانقطعت الحيل إذا به يبشر، فكلمته الملائكة: إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ وإذا بالنصر المبين، وإذا بالقرية بأكملها، بصرحهم ومتاعهم ومواشيهم على طرف جناح جبريل يرتفع بهم إلى السماء الدنيا، حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم. حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم ثم كفأها. من الذي نصر لوطا يوم أن قل الناصر؟ إنه الله. من الذي نصر محمدا صلى الله عليه وسلم في زمن الاستضعاف في العهد المكي يوم أن كانوا لا يملكون سلاحا ولم يؤذن لهم بالحرب؟ وفي الصحيح أن أبا جهل قال لقومه ولأصحابه وهم جلوس: هل يعفر محمد وجهه بالتراب بين أظهركم؟ يسجد وانتوا قاعدين، يفرض الله بالعبادة وأنتم هكذا جلوس؟ يسجد لله، والله لئن رأيته لأطأن على رقبته برجلي. فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم وسجد وأراد الجاهل الجهول أن يوفي بوعده، فقام يريد أن يطأ على رقبته الشريفة صلى الله عليه وسلم، فما فجأهم إلا هو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه القهقرية، يرجع ويتقي. قالوا: مالك مالك؟ قال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. إن بيني وبينه لخندقا من نار، من الذي صنعه؟ وهولا وأجنحة، ما الذي جاء به؟ قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. من الذي نصر محمدا يوم أن قل الناصر؟ إذن نعود إلى الحقيقة الأولى، أن لهذا الدين ربا يحميه وينصره بنا أو بغيرنا، لكننا نسأل الله أن ينصر بنا. فأبشري يا أمتي فالنصر آت. قال الله عز وجل: أليس الله بكاف عبده؟ بلى كافينا والله، حسبنا الله ونعم الوكيل، كافينا. قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم عندما قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. انظر إلى الجواب، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فما تعيشه الأمة الآن إن هي إلا دولة ولكن لنا دول، إن هي إلا جولة ولكن لنا جولات، لكن نبدأ بالثقة واليقين في الله، نبدأ بالعقيدة القوية، نحن ترتيبا على هذا واثقون من نصر الله، واثقون من وعد الله، واثقون من التمكين لأبناء هذا الدين. الحقيقة الثانية هي أن أعداء الإسلام هم أعداء الإسلام، لم يتغيروا ولم يتبدلوا، إنما نحن تغيرنا، نحن تبدلنا. إي والله، أعداء الإسلام هم أعداء الإسلام في كل زمان ومكان، لم ولن يتغيروا. اليهود كما وصفهم الله في القرآن وكما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في السنة لم يتغيروا أبدا. انظر ماذا قالت يهود في ذات الله: قالوا عزير ابن الله، فوصفوا الله بالولد. انظر ماذا قالت يهود في الله: قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. أنسيت الأمة ما تطاولوا به على الله؟ فكيف نطلب منهم ونرجو منهم ونأمل من ورائهم؟ ألم يقل لنا ربنا عنهم أنهم وصفوا الله بالبخل، يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ألم يصف اليهود الله بالتعب؟ قالوا خلق الله الأرض والسماوات في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع، فأكذبهم الله فقال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. هؤلاء هم اليهود، هذا حالهم مع الله، فكيف بنا نحن؟ انظروا ماذا قالت اليهود عن الأنبياء، ماذا قالت اليهود عن الأنبياء؟ كذبوهم وكفروهم، وبأقبح الأوصاف خلعوا على الأنبياء الأوصاف القبيحة. وصفوا نوحا بأنه سكيرا كان يشرب الخمرة، وصفوا لوطا بأنه زنى بابنتيه، وصفوا داود بأنه قتل وزنى، وصفوا سليمان بأنه كان كافرا وعبد الأصنام وكان يدعو إلى عبادة الأصنام وكان ساحرا. هذا غيض من فيض، هذا قليل من كثير. وصفوا الأنبياء بأقبح الأوصاف. انظروا كيف كان حال اليهود مع محمد صلى الله عليه وسلم. نحن ما عرفنا أن محمد صلى الله عليه وسلم بدأ بعداوة أو أنه قام بأحداث معينة، إنهم أقنعوا أمتنا أننا السبب، ما عندناش القدرة على التعامل مع الواقع، ما عندناش القدرة على حل المشاكل. هذه الأوصاف القبيحة التي سقطت فيها الأمة، هل كان محمد صلى الله عليه وسلم يعجز عن التعامل مع هؤلاء أم أنهم هم الذين لا يريدون إلا الإفساد في الأرض؟ اليهود الملاعين عادوا محمدا بلا جريرة بلا ذنب، إلا أنهم يكرهون الله، يكرهون رسول الله، يكرهون الحق. بعد غزوة بدر ذهب كعب الأشرف إلى قريش فقال لهم لا يغرنكم أن غلبكم فإن الحرب دول، وأخذ يحرض اليهود يحرض قريشا على محمد صلى الله عليه وسلم، فنقض العهد مع محمد. هذا من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، مش من أيامنا دلوقتي. وأخذ يؤلبهم، فلما سمعوا قوله قالت له قريش، ونحن نعلم أن قريشا أهل شرك وأن اليهود أهل كتاب، لكنه محرف من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. اليهود محرف، حرفوا التوراة والإنجيل، لكن أهل قريش أهل شرك فيعتبرون أن اليهود أعلم منهم بالكتاب. فقالوا له نريد أن نسأل وأن تصدقنا القول، محمد أهدى أم نحن؟ إحنا على الحق ولا هو؟ ديننا أهدى أم دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ فانظر ماذا قالت اليهود، قال بل أنتم على الحق، أنتم أقرب. ولبسوا عليهم كما يحدث الآن، ونزل في ذلك قول الرحمن ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هذه حقيقة اليهود، هذا تاريخ العداء، ملوش علاقة ب 11 سبتمبر إطلاقا، ملوش علاقة بموقع حربية حديثة في الزمن الحديث. إن اليهود غدروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، سواء كان من بني النضير أو من بني قينقاع أو من خيبر. هذه حقيقة اليهود. إذا نرجع إلى الحقيقة الثانية وهي أعداء الإسلام هم أعداء الإسلام، ما تغيروا ولا تبدلوا، نحن تغيرنا، نحن نسينا، نحن تغافلنا. ها هي ذي قريش تجمع من كل قبيلة رجلا لأجل أن يقتلوا محمدا صلى الله عليه وسلم بضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل. ها هي ذي قريش تأخذ من كل قبيلة رجلا فتيا شابا قويا يريدون به أن يقتلوا محمدا فيتفرق دمه في القبائل، فتنتهي دعوة الحق ويقتل الإسلام في مهده. وأعداء الإسلام اليوم جمعوا من كل دولة جيشا ليتفرق الإسلام بين العالم، فلا نكاد نعرف دولة إلا وتحارب الإسلام، إما عسكريا أو سياسيا أو ثقافيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا بكل وسيلة كانت. فما الفرق بين الأمس والغد؟ ما أشبه الليلة بالبارحة؟ وها هي ذي قريش تفرض حصارا اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا على المسلمين في شعب أبي طالب، حاصروهم وجوعوهم على مدار 3 سنين لا يجدون طعاما ولا شرابا، أكلوا الورق والثمر والجلود، بأي ذنب يحاصرون؟ بأي ذنب يقتلون؟ بأي ذنب يضطهدون؟ بأي ذنب؟ بأي جريرة؟ وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. بأي ذنب حاصرت قريش الأمة في شعب بني هاشم؟ بأي ذنب؟ وبكاء الأطفال يسمع من خلف الشعب، وصراخ النساء يسمع من خلف الشعب، فما حرك فيهم ساكنا. أعداء الإسلام هم أعداء الإسلام، حصارا لتجويع وإذلال وكسر المسلمين، يريدون به أن تنكسر الأمة ولن تنكسر الأمة. عزنا خوض الجلاد، ذلنا ترك الجهاد. عزنا خوض الجلاد، ذلنا ترك الجهاد. إذن أعود إلى الحقيقة الثانية وهي أعداء الإسلام هم أعداء الإسلام، لم يتغيروا ولن يتغيروا، إنما نحن تغيرنا. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وانظر إلى قوله تعالى: حتى يغيروا ما، ولم يقل حتى يغيروا أنفسهم، ما بأنفسهم. فالأمة تحتاج إلى من يوقظ، إلى من يذكر، إلى من ينبه، لكن أعداء الحق قالوا: ناموا ولا تستيقظوا، ما فاز إلا النوم، صوموا ولا تتكلموا، إن الكلام محرم، ودعوا التفهم جانبا فالخير ألا تفهموا. لو قيل هذا شهدكم مر قولوا علقموا. لا حول ولا قوة إلا بالله. صوموا ولا تتكلموا، إن الكلام محرم، يا أمة الإسلام تعالوا نراجع التاريخ. الحقيقة الثالثة أنه لا تمكين إلا بعد ابتلاء، لن تمكن الأمة أبدا إلا بعد أن تبتلى. هذه سنة الله الكونية، هذا قدر الله. لابد من الابتلاء، لابد من التمحيص. قال عز وجل ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. لابد من الابتلاء. ألم تسمعوا لقوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ فجاء الجواب من الله ألا إن نصر الله قريب. لن تمكن الأمة إلا بعد اختبار، إلا بعد امتحان. فأمة الإسلام كشجرة لها ساق وفروع وثمار، وإذا بالشجرة يأتي عليها ريح يهز الشجرة فتتساقط الأوراق اليابسة ولا يبقى إلا الطيب ولا يبقى إلا الجيد. لابد من الابتلاء، لابد أن تختبر الأمة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، أي توقعتم أنه يأتي هكذا بدون تمكين؟ إن الأمة غافلة. الأمة تتكلم في الرياضة وفي الفن وتنفق أموالها على الطعام، نحن أمة غفلت عن قضيتها وعن عقيدتها إلا من رحم الله عز وجل. الناس بتاكل اللي هي عاوزاه وبتعمل اللي هي عاوزاه ونسيت ما وراء ذلك. أقولها صراحة إن الذين انتصروا دفعوا ضريبة نصر الدين من دمهم، والناس تزعم نصر الدين مجانا. دفعوا ضريبة نصر الدين من دمهم والناس تزعم نصر الدين مجانا. لما سئل الشافعي رحمه الله تعالى أيمكن الرجل أم يبتلى يا أبا عبد الله، قال لا يمكن الرجل حتى يبتلى. لابد. هذا الذي تعيشه الأمة الآن إنما هو كالمخاط حتى يظهر الجيد من الرديء والخبيث من الطيب، لكن لابد من وقوع البلاء. وإن البلاء يعني الإذن بالنصر. جزى الله الشدائد خيرا علمتني وعرفتني وبصرتني بعدو من حبيبي. أعداء الإسلام ربما في الداخل أبأس علينا من أعداء الإسلام في الخارج. أعداء الإسلام بين جلدتنا ربما أبأس علينا من أعدائها في الخارج. والإمام العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى ذكر أن البلاء له فوائد قد تصل إلى 17 فائدة. 17 فائدة ذكرها، أنا لا أستطيع أن أذكرها لكنني أشير فقط إلى أن من فوائد البلاء معرفة عز الربوبية. معرفة عز الربوبية أي أننا نعلم أن الملك ملكه وأن الأمر أمره وأن النصر نصره وأن العز عزه وأن الرزق رزقه، فلا نزل لغيره ولا نتوجه إلى غيره. هذا من فوائد البلاء، معرفة عز الربوبية. فالربوبية خلق وملك وتدبير، فالمدبر هو الله والمالك هو الله، فهو الذي بيده أن يحرك الساكن وأن يسكن المتحرك، بيده أن ينصر الأمة. من فوائد البلاء معرفة عز الألوهية العبودية، أننا لا ندعو إلا الله. إذا مسهم الضر أي ساعة وقوع البلاء دعوا الله مخلصين له الدين، لكن لما نجاهم إلى البر، لما حلل الله عنهم البلاء أشركوا بالله ونسوا. فنسأل الله أن نكون كذلك. فمن فوائد البلاء معرفة عز الطاعة العبودية، ومن فوائد البلاء الصبر. وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر كما قال صلى الله عليه وسلم. الأمة تتعلم الصبر، الأمة تتعلم أنها تتحمل هذه الشدائد. فالله يقول فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين. فالعسر جاء في الآيتين معرف بالألف واللام، واليسر جاء في الآيتين منكر بدون الألف واللام. وهذا عند أهل اللغة وعند أهل التفسير فيه لطيفة عجيبة. فإن المعرفة إذا أعيدت معرفة كانت الأولى هي عين الثانية، والنكرة إذا أعيدت نكرة كانت الثانية بخلاف الأولى. إذن عسر واحد، ولكنه قابل العسر عز وجل بيسرين. فأبشري يا أمة، فبعد البلاء تمكين. نحن نسوق هذا للمثبطين، للذين يبثوا في الأمة أنه ليس في الإمكان أفضل مما كان. هذه هي الحقيقة الثالثة. كما أنه من فوائد البلاء عدم الوقوع في الكبر، لأن الأمة تنسى، الأمة تنسى تغفل، فلما تبتلى تذكر. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، تتذكر ربها، تتذكر دينها، تتذكر عقيدتها. على قول أحد المشايخ، الأمة الآن لا تصلح للتمكين، لأنها لو تمكنت الآن لأقامت الأفراح والليالي الملاح بالراقصين والراقصات. إذن الله يختبر ويبتلي حتى يمحص الصف، ليمحق الله عز وجل به الكافرين، وليمحص الله تعالى به المؤمنين. الحقيقة الرابعة هي، ولا ننسى الحقائق الثلاثة. الحقيقة الأولى أن لهذا الدين ربا يحميه وينصره بنا أو بغيرنا. الحقيقة الثانية، أعداء الإسلام هم أعداء الإسلام، لم يتغيروا. الحقيقة الثالثة، لا تمكين إلا بعد ابتلاء. الحقيقة الرابعة هي أن الله عز وجل وعد بالنصر، ولكنه سبحانه وتعالى لا ينصر إلا من استعز به، فمهما طلبنا العزة بغيره أذلنا الله عز وجل. مهما طلبنا العزة بغيره أذلنا الله عز وجل. الحقيقة الرابعة هذه، مهما طلبنا العزة بغيره أذلنا الله. اقرأ مع قاله الله في سورة النساء، بشر المنافقين بأن لهم، أعد الله للمنافقين ماذا؟ عذابا أليما. ليه؟ الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة، أيبتغون عندهم العزة
فإن العزة لله جميعا فإن العزة لله جميعا
مهما طلبنا العزة بغيره أذلنا الله. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني بإسناد صحيح: واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. فهل الأمة استعزت بالله؟ هل الأمة استغنت عن غير الله؟ اقرأ قول الله تعالى:
واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون.
يمكن ربنا ينصرنا بيهم، يمكن هم اللي يحصل الفرج عندهم.
واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم.
اي والله
والله لن ننصر إلا بالله. ألم تقرأوا قول الله: إن تنصروا الله ينصركم وما النصر إلا من عند الله. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون.
النصر من الله. المستعصم خليفة لما دخلت المغول إلى بغداد وأدرك أنه مسكين عاجز منكسر، شهد الرواية الجماعة دول، بعث بوزيره شهاب الدين بن الجوزي بالهدايا الثمينة وبالذهب وبالتحف إلى هولاكو، وقدم له الهدايا وتودد إليه وظن أنه بذلك حكيما، وظن أنه بذلك اشترى أمنا مزعوما، اشترى حياة موهومة. ولم يلبث بعد ذلك المستعصم إلا أن خرج ومعه 3000 من الأعيان والأمراء والعلماء والفقهاء والوزراء كلهم إلى استقباله لكم يرجو النصرة من غير الله. أتدرون ماذا كانت النتيجة؟ قتل المستعصم بالله ركلا ورفسا بالأقدام، ودمرت بغداد، وقتل أكثر من 2,000,000 مسلم. كانت جثث المسلمين كالأشلاء في الشوارع، تغير الفرات من دمائهم، خربت المساجد وسلبت ما فيها من خيرات ودمرت المكاتب. لنتصور، هو تصور انه ممكن يطلب العزة بغير الله؟ الكلام ده كان سنة 656 هجرية. تخيلوا معي بعد سنتين فقط، 658 هجرية، سيطرت المغول على بغداد وعلى الشام وعلى جميع البقاع التي تجاورها، وتوجهوا الى مصر. وحينئذ كان قطز رئيسا على مصر بعد احداث معينة لا داعي لذكرها. فلما تولى قطز مصر ارسل هولاك اليه برسالة: اسمعوا يا امة الاسلام الى الارهاب. قطز جاءته رسالة من هولاك، ماذا فيها؟ يقول فيها هولاك: فليعلم المظفر قطز هو وأهل مملكته وسائر دولته وأهل الديار المصرية أن نحن جند الله. شوف المغول بيسمينا سمي جند الله، نفس ما قالوه الآن: نحن أبناء الله وأحباؤه. وجاء هناك من أقصى البلاد من أوروبا وأمريكا ليقول نحن جند الله. قالتها المغول: ليعلموا أن نحن جند الله خلقنا من سخطه
وسلطنا على من حل عليه غضبه، وسلطنا على من حل عليه غضبه، فاعتبروا بغيركم. خذوا العبرة من بغداد والشام وما كان من بلاد في الطريق، فنحن لا نرحم من بكى ولا نرق لمن شكى. أظن يعني لو واحد فينا سمع الكلام ده يعني مش هيستسلم، ده يقول الحمد لله أنا عايش، ده رضا قوي. فإذا بالمظفر قطز يمزق الرسالة تمزيقا من هذا الصلف، ثم أمر بقطع رؤوس هؤلاء الرسل وأمر بتعليقه على باب زويلة، وكان ذلك الإذن بالحرب، وكان ذلك الإذن بالحرب. فإذا به يجهز الجيش لملاقات أكبر قوة على وجه الأرض، لملاقات المغول الذين عاشوا وعاثوا في الأرض فسادا، الذين سيطروا على كل بقعة عليها ولا يستطيع أحد أن يواجه هذا المد المغولي. قام قطز بتعبئة جيشه الذي لا يوافق في العدد ولا في العتاد ولا في العدة، وخرج بهم، وكان ذلك من ذكائه. خرج بهم إلى مكان يسمى بعين جالوت بين نابلس وبيسان من أعمال فلسطين، وهناك التقى الصفان. قلت لكم العتاد غير متكافئ، والعدد غير متكافئ، والخبرات غير متكافئة، والتزود غير متكافئ، ولكن الذي يزيد على كل ذلك الإيمان بالله، الثقة في الله، اليقين في الله. التقى الصفان وتواجه الصفان، فحملت المغول على الجيش المصري المسلم حملة شرسة حتى سقطت الميسرة من الجيش، وأحس قطز بالخطر، وأحس قطز بأن الخطر الداهم ينتظر الجيش، وأن الأمة ستقع إن سقط هو. فإذا به يصيح بأعلى صوته ويخلع الخوذة من على رأسه ويلقي بها على الأرض، ويصيح في جنده صيحة المؤمن التي تحتاجها الأمة الآن: وإسلاما وإسلاما وإسلاما. فعادت الروح إلى جنده، وحملوا على المغول حملة عنيفة حتى أبادوهم. بعد سنتين اثنين من سقوط بغداد قضي على المغول. لماذا؟ النصر من الله. مهما طلبنا العزة بغيره أذلنا الله عز وجل. أيها الإخوة الفضلاء، أيها الإخوة الأعزاء، أخي الحبيب، أختي الحبيبة، قد قلت أنا سأتكلم عن حقائق وشبهات، لكن الوقت قد انسحب ولم أستطع أن أتمم ما بدأت، فأنا على وعد أسأل الله تعالى التوفيق لنا ولكم على معالجة الحقيقة التي بقيت معنا والشبهات التي بقيت معنا. وقبل أن أختم أعود وأذكر الأمة بالرسالة بحسرة وبلوعة أبعث إليكم شكوتي، لعلي أرى فيكم من يزيل دمعتي، لعلي أرى فيكم عزتي وكرامتي. لو طال يوما نومكم فإلى الله شكوتي، أنا لا ألوم على اليهود، اللوم عليكم إخوتي. أسأل الله أن ينصر هذه الأمة، وأن يردها من لهوها، وأن يردها من غفلتها، وأن يذكرها من سباتها. وقبل أن أختم كلمتي أذكر بكلمة عزاء للأمة الإسلامية ولمصرنا الحبيبة بفقد فضيلة الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف، هذا العالم الرباني، هذا العالم الذي كان يحتسب علمه
وجهده ونصحه لله عز وجل. وقد التقينا به في أوائل التسعينات منذ 17 سنة، وما عرفنا منه إلا أنه كما ذكرت العالم الرباني، كان محبا متواضعا، كان منصفا، كان مسددا. أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يوفق طلبة العلم إلى أن يستفيدوا من علمه، وأن يخرج فينا من يكون على مدده وعلى علمه. آمين آمين. وجزاكم الله عنا خيرا، وأسأل الله تعالى أن يتقبل عملنا وأن يصلح من حال أمتنا وأن يسدد قولنا وفعلنا. آمين آمين. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.